الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن ما له حظ من الوجود أو ما له حظ من الواقعيات إما أن يكون له واقعية بنفسه أو لا، إما أن يكون له ما بإزاء في الواقع في الخارج أو لا. فما ليس له بإزاء في الخارج هو الأمر الانتزاعي، ومعنى أنه لا يوجد له ما بإزاء أنه لا يوجد له مصداق يكون مصداقا له بالذات، وإنما الموجود خارجا الموجود واقعا منشأ انتزاعي، وسمينا هذا بالأمر الانتزاعي. القسم الثاني ما له مصداق بالذات في الواقع وفي عالم الخارج، ما له ما بإزاء في الخارج، وسميناه بالحقيقة المتأصلة أو بالمفاهيم الوجودية، وهو المسمى عادة في كلماتهم بالمعقولات الأولى. لكن قلنا لا نريد أن نقحم مفردات الفلسفة إلى هذا البحث. هذا القسم أي ما له مصداق بالخارج، مصداق بذاته في الخارج وفي الواقع، قسموه إلى قسمين. قالوا لأن واقع كل شيء بحسبه، فإن الأمور التكوينية واقعها هو عالم التكوين، هو عالم الخارج بالمعنى الحقيقي للكلمة. كل ما كان خارجيان، كل ما كان عينيان تكوينيان، فإنه ينتمي إلى مفردات ومخلوقات عالم التكوين. فالأمور التكوينية واقعها نفس عالم الخارج، هذا عالم الخارج بالمعنى الذي نعرفه. أما الأمور الاعتبارية، الأمور الاعتبارية هي أمور لها واقعية أيضا، لها حظ من التحقق أيضا، لكن تحققها إنما هو في واقعها الافتراضي، واقعها هو عالم الافتراض وعالم الاعتبار وعالم التقدير. فالأمر الاعتباري كالأمر الخارجي له واقع، غاية الأمر واقع كل شيء بحسبه، وهذا هو الذي يعبر عنه عادة في الفلسفة والعلوم العقلية بنظرية نفس الأمر. يقال في نفس الأمر والواقع أي موجود في واقعه، غاية الأمر أن واقع كل شيء هو بحسبه. هذه الفكرة، فكرة نفس الأمر أو فكرة أن واقع كل شيء بحسبه أو أن الواقعية تنقسم إلى واقعية تكوينية وواقعية افتراضية، هذه الفكرة في زماننا هذا يسهل جداً توضيحها. مثلا وإن كان هي أصلا هي فكرة واضحة بشكل عام، لكنه يسهل توضيحها. فالآن في زماننا، لنفترض الآن إذا أردنا أن ننظر، لو أخذنا مثلا توم أند جيري مثلا، هذا نفس الرسومات خب أمر تكوين، نفس الصور أمر تكوين، لكن هذه الأحداث التي تجري وهذه الشخصية ومواصفات هذه الشخصية وملاحقة القط للفأر وهروب الفأر من القط والمكائد والكمائن إلى آخره، هذه لها واقعية لكن ليست واقعية تكوينية، هذه واقعية في عالم الكرتون الذي هو عالم افتراضي بالنسبة إليه. بالنسبة إلى الخارج هذا ليس واقعا، هذا خيال، لكن في داخل هذا الخيال هذه هي المخلوقات التي تعيش في هذا الخيال. الآن لنفترض في عالم الإنترنت، عندنا مثلا الإنترنت بما هو مثلا داتا ومثلا مفردات، يعني العناصر التي يتكون منها، هذه أمور واقعية، أمور تكوينية. لكن مثلا أن فلانا مثلا شن هجمة على الفيسبوك، هذا الهجوم الفيسبوكي هجوم افتراضي بالنسبة إلى عالم التكوين، ليس هجوما حقيقيا، لكن في عالم الفيسبوك هو هجوما افتراضي، فله واقعية بلحاظ عالمه، فلذلك يقال واقع كل شيء بحسبه. هذا من باب تقريب للفكرة إلى الذهن، والأمر فيها كذلك. فإذا عند علماء الأصول، حيث إن علماء الأصول ليسوا بصدد أن يدرسوا أن يركزوا على الحقائق الخارجية العينية الواقعية المتأصلة، ليس علماء الأصول مثل علماء الفلسفة. علماء الفلسفة نظرهم محصور فقط في الواقع الخارجي، في الواقع العيني، فيما هو من وقائع عالم التكوين. لذلك في الفلسفة كانوا يجعلون مثلا درجات، يقولون الأمر الواقعي وما سواه فهو إما وهمي وإما اعتباري وإما إلى آخره. نحن هنا في الأصول نتعاطى، نحن وإن كنا نتعاطى مع واقع، مع الواقع التكويني، لكن أيضا عندنا واقع آخر ملحوظ لنا في الأصول، وهو الواقع التشريعي، واقع الشرع، واقع عالم الاعتبار، واقع عالم إنشاءات المولى. فلذلك أخذوا بعين الاعتبار أن هذا العالم وإن لم يكن من موجودات عالم التكوين، وإن لم يكن خارجيا بهذا المعنى، لكنه خارجي بأي معنى، واقعي بأي معنى، بمعنى أن هذا عالم خاص، في داخل هذا العالم هناك تحقق لأموره. فإذا لذلك ماذا فعلوا عندما أتوا إلى القسم الأول؟ ما له مصداق بنفسه في الواقع، قالوا هذا ينقسم إلى قسمين، لأن الواقع الذي نتحدث عنه إما هو الواقع العيني الخارجي التكويني، وإما هو الواقع الاعتباري والجعلي والافتراضي. فلذلك قالوا ينقسم هذا إلى قسمين، الأمر الحقيقي والأمر الاعتباري. المراد من الأمر الحقيقي المفهوم الذي له مصداق بذاته في الواقع الخارجي، بمعنى عالم التكوين. والمراد من الأمر الاعتباري المفهوم الذي له مصداق بذاته في عالم الاعتبار والتشريع، بحيث لا تستطيع أن تجد له مصداقا تكوينيا، لأنه أساسا لا ينتمي إلى مقولات التكوين. مثال الأمر العيني الخارجي، مثال الأمر الحقيقي واضح، أمثلة المفاهيم الحقيقية واضحة، مفهوم إنسان، مفهوم زيد، مفهوم كتاب، مفهوم إلى آخره، كل هذه المفاهيم بنفسها لها مصداق في الخارج، ما هو في الخارج هو مصداق لها، بحيث تكون هي انعكاسا ذهنيا عن ذلك الخارج. الأمر الاعتباري مثل ماذا؟ مثلا قالوا هكذا، الوجوب، الوجوب من مخلوقات عالم الاعتبار. الشارع المقدس أنزل شريعة على النبي صلى الله عليه وآله، هذه الشريعة تحتوي على مفردات أحكامية من قبيل ماذا؟ وجوب الصلاة. فوجوب الصلاة حكم من أحكام الشارع، جاء مجعول من مجعولات الشارع، فيكون أمرا اعتباريا له مصداق بنفسه، وليس أمرا انتزاعيا، له مصداق بنفسه، ولكن أين؟ في عالم الاعتبار، لا في عالم التكوين. فصار التقسيم ثلاثيا، هكذا توصلنا إلى التقسيم الثلاثي. قالوا الشيء الذي نصفه بأنه ينتمي إلى واقع، إما أن يكون له منشأ انتزاع، إما أن يكون له ما بإزاء في واقعه أو لا. الذي ليس له ما بإزاء في واقعه هو الذي وجوده بوجود منشأ انتزاعه، وهو الذي نسميه بالأمر الانتزاع. الذي له ما بإزاء في واقعه، واقعه إما هو عالم التكوين وإما هو عالم التشريع والاعتبار. فما واقعه عالم التكوين نسميه بالأمر بالأمر العيني أو الحقيقي، وما واقعه عالم التشريع نسميه بالأمر الاعتباري. فصار عندنا ثلاثة أقسام، الأمر الاعتباري أو الأمر الحقيقي، والأمر الاعتباري، والأمر الانتزاعي. لحد الآن إذا أردنا أن نفرق بين هذه الأقسام الثلاثة، يشترك الأمر الحقيقي مع الأمر الاعتباري في أن له واقعية بإزائه، في أنه يحكي واقعا معينا، يحكي مصداقا ثابتا في واقعه، ثابتا في نفس الأمر. عندما نقول في نفس الأمر يعني في واقعه، بمعزل عن أن واقعه ما هو. مثلا الآن إذا رأيت مناما، إذا رأيت مناما، نفس المنام أمر لا واقعية له، نفس أحداث المنام لم تتحقق، أن مثلا شجرة طارت هذا لم يتحقق واقعا بمعنى الواقع الخارجي، لكن في داخل المنام لو نظرنا إلى داخل المنام ألم تطر شجرة في المنام؟ هذه الشجرة المنامية طارت، ها؟ الشجرة الخارجية لم تطر، الشجرة المنامية طارت. طيران الشجرة المنامية هذا من حوادث عالم الحلم، فنسميه هنا بالأمر الاعتباري، نقول هذا الذي حصل. الآن في الأفلام مثلا، ها؟ هذا الفيلم مثلا الموجود واقعا وخارجا ما هو؟ ها؟ الممثلون في حقيقة الأمر. وإذا بتشوفوا مثلا الخلفيات و يعني خلفيات الإخراج وكيفية إخراج الفيلم، ها؟ إذا رأينا هذا لا نجد هناك مثلا مطرا ينزل أو مثلا عواصف تهب أو مثلا هوبيت أو ما بعرف شو هم، ما بنشوفهم لو، لكن هذه الأحداث حقيقية في داخل الفيلم، بالنظر إلى داخل الفيلم هي أحداث حقيقية، هذا الذي حصل في داخل الفيلم، لكن حبكة الفيلم كلها ليست حبكة تكوينية. إذن يشترك الأمر الحقيقي مع الأمر الاعتباري في أنهما لهما واقع، غاية الأمر أن واقع الأمر الاعتباري هو عالم الاعتبار، وواقع الأمر التكويني أو الأمر الحقيقي هو عالم الخارج، ويختلفان معا عن الأمر الانتزاعي في أن الأمر الانتزاعي لا يكون له واقع بنفسه، لا يكون هناك مصداق ثابت له في واقع معين، وإنما الموجود في الواقع الموجود منشأ انتزاعي. هذا لحد الآن كأننا جعلنا أفضلية، يعني جعلنا المفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري أرفع رتبة من المفهوم الانتزاعي. بالنتيجة المفهوم الاعتباري حتى لو كان اعتباريا ولكن له واقعية بإزائه، له مصداق بالذات بإزائه، فكأننا جعلنا الدرجة الأولى لما له مصداق بذاته، ثم بعد ذلك أن الأمر الانتزاعي نقول محروم من المصداق، غاية ما هنالك أنه ينتزع من واقع معين من دون أن يكون له مصداق في ذلك الواقع.
هذا باعتبار نحن اعتبرنا أنه هذا أفضل من هذا، نحن اعتبرنا أنه ما له مصداق أشد من ما ليس له مصداق.
لا، بالنتيجة المقصود شيخنا ليس فقط أمرا اعتباريا، المقصود هكذا، المقصود أن عملية اختراع الذهن أو تصيد الذهن للمفاهيم في الأمر الحقيقي وفي الأمر الاعتباري في غاية السهولة، لأن الذهن يحتك مع المصداق مباشرة بناء على نظرية أن المفاهيم هكذا تصنع بالتجريد من المصادر، الذهن يحتك مع المصداق يتصل بالمصداق فيخلق المفهوم. خلق عملية خلق المفاهيم في باب الأمور الحقيقية والاعتبارية أسهل بكثير منه في باب الأمور الانتزاعية، لأنك في باب الأمر الحقيقي مثلا عليك أن تنظر إلى مصداق الكتاب وتنتزع منه صورة، هذه الصورة هي مفهوم هذا الكتاب، هي مفهوم حقيقي. مثلا في المفاهيم الاعتبارية تنظر أن الشارع أوجب الصلاة فتقول وجوب الصلاة مما جعله الشارع، الصورة الحاكية عن هذا الوجوب مفهوما، بينما في الأمر الانتزاعي الأمر أعقد من ذلك بكثير. في الحقيقة لذلك الشهيد مطهري مثلا رضوان الله تعالى عليه يقول تفاضل العقول هو في المعقولات الثانية في الحقيقة، تفاضل العقول ليس في أصل إدراك الكليات، أصل إدراك الكليات يحصل لكل أحد، تفاضل العقول إنما هو في إدراك الكليات من النوع الثاني، يعني من قبيل المفاهيم الانتزاعية المعبر عنه بالمعقولات الثانية، المعبر عنه بالمفاهيم الفلسفية أيضا. هذه المفاهيم حتى تنتزع مفهوم الفوقية لا يكفيك أن تنظر إلى الخارج نظرة واحدة ثم تأخذ صورة، تتلقى صورة مباشرة، عليك أن تنظر إلى كتابة وطاولة وكون الكتاب وإلى كون الكتاب بوضع معين والطاولة بوضع معين، نسبة هذا إلى ذاك تنتزع منها بعد ذلك علاقة وهي علاقة الفوقية مثلا أو التحتية أو ما شكل ذلك. فلذلك هذه الأرجحية هي من هذا الباب، من باب سهولة خلق المفاهيم من النوع الأول بخلاف المفاهيم من النوع الثاني كيفما كان. فإذا هذا هو التقسيم الثلاثي لحد الآن. الأصوليون عادوا إلى هذا التقسيم ما دام الأصوليون التفتوا إلى أن الأمر الذي له مصداق بذاته تارة يكون له مصداق بذاته في واقع هو الخارج، وأخرى يكون له مصداق بذاته في واقع هو عالم الاعتبار، عادوا ليسلطوا الضوء مجددا على المفهوم الانتزاعي. فقالوا الآن ماذا قلنا نحن في تعريف المفهوم الانتزاعي؟ ليس له مصداق بنفسه في الواقع، إنما الموجود في الواقع ما هو؟ منشأ انتزاعي. طيب منشأ الانتزاع هذا هل يجب أن يكون خارجيا أم أنه قد يوجد في واقع آخر غير واقع الخارج؟ فقالوا منشأ الانتزاع إن كان واقعه الذي يوجد فيه والواقع الخارجي، فنقول هذا أمر منتزع من الخارج. المفهوم الانتزاعي مفهوم منتزع من الخارج، بمعنى أن منشأ انتزاعه خارجي. وأحيانا قد يكون المفهوم الانتزاعي منشأ انتزاعه موجود في واقع آخر، هو واقع الاعتبار، هو واقع التشريع. فلذلك ماذا صار عندنا؟ تولد عندنا قسمان جديدان. طبعا قسمان جديدان وإلا بصير الأقسام أربعة. الأمر الانتزاعي بدوره قسم إلى قسمين، لأن منشأ انتزاعه إما موجود في الواقع الخارجي التكويني، وإما هو موجود في الواقع الافتراضي التقديري الجعلي. فقالوا أمر منتزع من الخارج وأمر منتزع من عالمين الاعتبار. مثل ماذا؟ المفهوم المنتزع من الخارج كما مثلنا بالفوقية والتحتية وما شكل ذلك. المفهوم المنتزع من عالم الاعتبار مثل الجزئية، جزئية الصورة للصلاة أو للأمر بالصلاة. الشارع بعد أن أوجب الصلاة، وجوب الصلاة أين يعيش؟ لا يعيش في عالم التكوين. وجوب الصلاة من مخلوقات عالم الاعتبار. لما أوجب الشارع الصلاة وكانت هذه الصلاة مركبا من أمور، وكان من بين الأمور التي تركبت منها هذه الصلاة الصورة، فيأتي العقل هنا وينتزع مفهوما يثبته لهذه الصورة، وصفا يثبته لهذه الصورة، وهو وصف الجزئية. فوصف الجزئية في حقيقة الأمر ما هو؟ ليس أمرا اعتباريا، وإنما هو أمر منتزع من عالم الاعتبار. فإذن بس خلينا قبل ما ننقل للجواب خلينا نحط التقسيم. التقسيم الذي ذكر هو هذا.
الفلسفة والمنطق.
ها؟ هذا المعقول
فلسفة والمنطق.
لا أنت مصر ترجع تفضلنا.
بس نربطهم.
طيب. قلنا ما له حظا من الواقعية. يعني ما يصح وصفه بنحو من الأنحاء بأنه ينتمي إلى واقع، ها؟ في مقابل ماذا؟ المفاهيم الوهمية مثلا، ها؟ مفاهيم الوهمية هي أمور يعني في عين إدراك الذهن لها هو يدرك أنه ليس لها واقع. مثلا مثل مفهوم الغول، مثل مفهوم البخت، مثل مفهوم النصيب، مثل مفهوم الحظ، ها؟ هذه في عين إدراكك لها تدرك أنها أو جبل من ياقوت أو العنقاء أو هل مثلوفيون عادة، في عين إدراكك لها تدرك، العقل يدرك يعني يصدق، في عين تصوره لها يشفع هذا التصور بتصديق مفاده أن هذا ليس له واقعية. نحن نتحدث الآن عن إذا بدنا نقسم هاي المفهوم إما له حظ من الواقعية أو لا. فما له حظ من الواقعية؟ إما أن واقعيته، إما أن واقعيته بوجود مصداق له في الواقع، هذه الواقعية التي قلنا إنه له حظ منها، تارة تكون هذه الواقعية لها شكلان، لها نحوان، تارة تكون بهذا النحو أنه واقعيته بهذا النحو أنه يوجد مصداق له في الواقع، وأخرى تكون واقعيته بنحو آخر بوجود منشأ انتزاعه في الواقع. فالنحو الأول يعني هو الذي عبر عنه بأي شيء ما له بإزاء، هذا باختصار الذي يعبر عنه بأنه ما له ما بإزاء، ما له ما بإزاء. خب، هذا القسم الأول قسم مجدداً إلى قسمين. قالوا لأن الواقع الذي فرضنا وجود مصداق لهذا المفهوم فيه إما هو واقع التكوين والخارج، وإما هو واقع الافتراض والجعل والاعتبار.
لا لا، بس واقع الافتراض عند الإنسان هو زاد عند الله سبحانه.
لا، التشريع يختلف بحسب المشرع وبحسب الواقع.
بس هو بيختلف بصير عند الله عز وجل، شو بيفرق؟
الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. التشريعيات عند الله عز وجل وغير التكوينيات عند الله عز وجل، لا نقول بلا قيمة، لكن لا نقول بأنها ليست أمرا تكوينيا. الشارع لم يخلق الوجوب على حد خلقه للموجودات، وإنما شرعه وضعه واعتبره. هناك نوع ما الاعتبار المولوي. يعني
لو نقول إنه في وراء مصالح واقعية،
لماذا اعتبره؟ بسبب مصالح ثابتة في الواقع في عالم التكوين مثلا. طيب، فإذا ما كان مصداقه متحققا في واقع التكوين ماذا يسمى؟ بالمفهوم الحقيقي أو الأمر العيني أو المفهوم المتأصل أو الحقيقة، دعنا نقول الحقيقة المتأصلة. في ما مصداقه موجود في واقع الاعتبار يسمى بالأمر الاعتباري أو المفهوم الاعتباري. هذا كله في ما له ما بإزاء في واقعه. أما ما ليس له ما بإزاء وإنما وجوده بوجود منشأ انتزاعي، ماذا يسمى؟ قلنا يسمى بالأمر الانتزاعي. الأمر الانتزاعي قسم إلى قسمين. قالوا إما أن منشأ انتزاعه موجودا في واقع التكوين، وإما أن منشأ انتزاعه موجودان في واقع الاعتبار. إذن إما هو منتزع من أمر واقعي من أمر حقيقي، وإما هو منتزع من أمر اعتباري. فهذا ماذا نسميه؟ الأمر، أكثر اسمه الأمر الانتزاعي الواقعي أو الحقيقي، وهذا نسميه بالأمر الانتزاعي الاعتبار. هو انتزاعي لماذا؟ انتزاعي لأنه ليس له ما بإزاء، لأن وجوده بوجود منشأ انتزاعي. اعتباري لماذا؟ لأن منشأ انتزاعه موجود في واقع الاعتبار. فإذا حتى لا يحصل خلط، هذا هو التقسيم الذي يشير إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه عندما يعمق البحث. هذا التقسيم بلا ثمرة عند علماء الفلسفة، لأنه عند علماء الفلسفة الأمر الاعتباري من ناحية الواقعية كالأمر الوهمي.
يعني حتى
عند نحن شو عملنا؟ إذا بتلاحظوا قبل شوي شو قلنا؟ عملنا درجتين. بالدرجة العالية شو حطينا؟ حطينا شغلتين، مفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري، وتحت منهم شو حطينا؟ الأمر الانتزاعي. في الفلسفة لا، في الفلسفة عندنا ثلاث درجات بالحقيقة. وبالحقيقة بالبداية عندنا درجتين، مش بكتاب البداية، يعني في أول الأمر هيك عندنا درجتين، الأمر الحقيقي، الأمر الذي ليس بحقيقي. هو اثنيناتهم بيدرجوهم وين؟ تحت ما ليس له حقيقة، لأنه العالم الاعتبار ليس عالما واقعيا بنظرهم، لأن تعاطيهم هو مع الواقع بمعناه الحقيقي بمعناه الدقيق. فلذلك هذا التقسيم إنما تظهر له ثمراء في بحسب الغرض الأصولي، لأن الأصول يعنى بعالم التشريع أكثر من عنايته بعالم التكوين، أو أنه يعتني بكلا العالمين معا ولا يخص نظره على عالم التكوين. إذا اتضح هذا التقسيم فنأتي إلى محل الكلام. ادعي أن جزئية الصورة للصلاة أمر اعتباري وإذا كانت أمراً اعتبارياً فإن إثباتها أو نفيها يكون بيد المعتبر، وضعها أو رفعها يكون بيد المعتبر. فكما أن للمعتبر أن يجعل الجزئيات في طول الأمر بالمركب، كذلك له أن يجعل الجزئيات بمعزل عن الأمر بالمركب ومنفصلا عن الأمر بالمركب. فإذا لا نسلم أن الأحكام الوضعية المنتزعة من الأحكام التكليفية كالجزئية، لا نسلم أن هذه منتزعة من نفس جعل الحكم التكليفي، بل يمكن أن يتعلق بها الجعل المستقل. لماذا قال المستشكل ذلك؟ قال المستشكل ذلك لأنه ادعى أن هذه الجزئية هي أمر اعتباري، وأنتم خلطتم بين عالم التكوين وعالم التشريع، خلطتم بين الأمر الحقيقي وبين الأمر الاعتباري. الآن ببركة هذا التقسيم الذي ذكرناه ماذا اتضح؟ أن مثل جزئية الصورة ليست أمرا اعتباريا، وإنما هي أمر انتزاعي اعتباري، يعني أمر منتزع من عالم الاعتبار. والأمر الانتزاعي ما هي صفته؟ لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعي. فصحيح أن هذا ليس منتزعا من عالم الواقع، من عالم الخارج والتكوين، ها؟ وأنه منتزع من عالم الاعتبار، لكن ما دام منتزعا، ما دام أخذ فيه أنه ليس له مصداق وإنما وجوده بوجود منشأ انتزاعي، فلا بد في عالم الاعتبار من ثبوت الأمر بالمركب أولا الذي هو منشأ الانتزاع، وبعد ذلك من الأمر بالمركب ماذا ننتزع؟ ننتزع هذه الجزئية. فهذا الجواب أو هذا الإشكال في حقيقة الأمر ما هو إلا خلط بين ال... يعني عم نرد الإشكال عليه، مثل هو نسب إلينا أننا نقول به أننا خلطنا بين الأمر التكويني والأمر التشريعي، نحن نقول اختلط عليك الأمر، اشتبه عليك الأمر بين الأمر الاعتباري وبين الأمر المنتزع من عالم الاعتبار. فالمنتزع من عالم الاعتبار حيث إنه منتزع، أي أنه لا يوجد له مصداق بذاته، وإذا لم يكن له مصداق بذاته فكيف تحقق؟ لا يعقل أن يكون له تحقق إلا بأن يفرض أولا وجود منشأ انتزاع. فلا بد من سبق منشأ الانتزاع في عالم الاعتبار حتى يتأتى إصدار الجزئية. على هذا الأساس فهذا الإشكال ليس بشيء. طبعا هذا البيان الذي ذكرنا ماذا يظهر منه؟ هل هو جواب ثان في الحقيقة غير الجواب المتقدم للمصنف؟ هل هو دليل ثان غير الدليل الأول؟ وعين الدليل الأول غاية الأمر أنه الآن عمق الفكر، أنه في أصل الدليل ماذا كنا نقول؟ كنا نقول هذه الأحكام منتزعة من الأحكام التكليفية، والأمر المنتزع لا يوجد إلا بوجود منشأ انتزاعي. الآن ما غيرنا هذا الكلام، بقينا على نفس الكلام، غاية الأمر عمقنا، التفتوا أن الجزئية ليست أمرا اعتباريا صرفا، ليست أمرا اعتباريا محضا، وإنما هي منتزعة من عالم الاعتبار، فيكون شأنها كشأن كل الانتزاعيات، لا بد من سبق وجود منشأ انتزاعية ولو في عالم الاعتبار. على هذا الأساس لا فرق يقول المصنف بين جزئية الصورة للصلاة وبين مثلا جزئية الحديد للغرفة، كلاهما لا بد من سبق منشأ انتزاعه. الفرق بينهما في شيء واحد، أن المركب أين هو موجود، أن منشأ الانتزاع ما هو موطن وجوده. في جزئية الصورة للصلاة الأمر بالصلاة من مخلوقات عالم التشريع وليس من مخلوقات عالم التكوين. جزئية الحديد للغرفة، الغرفة من موجودات عالم التكوين وليست من موجودات عالم التشريع. لكن على مستوى أصل الانتزاع وأصل فكرة الانتزاع يتقوم الانتزاع بسبق وجود منشأ الانتزاع. على هذا الأساس فهذا الإشكال لا وقع له حين.
بس احنا مش
هو
شيء يكون خالص ذهن الإنسان بيصير عنده مفاهيم، فهذا مفهوم لما يكون عنده مفهوم الواقع الحقيقي أو الأمر الاعتباري، مش عم يكون في عنده نحن الانتزاع من الخارج، يعني ازاي أنا عم شرده أو أي شيء أنا عم شرده، هذا وإن كان أمر حقيقي بس في جهة انتزاع، هذا التشريد تشريده.
شيخنا صار واضح إنه منشأ الانتزاع هنا بحسب هذا الاصطلاح ليس المراد منه المصداق، وإلا يعني ليس المراد من منشأ الانتزاع المعنى اللغوي، من أين أخذنا المفهوم؟ إذا كان المراد من أين أخذنا المفهوم؟ دائما المصادق وحسب نظرياتنا دائما نأخذ المفاهيم من مصادق. ليس هذا هو مرادنا من منشأ الانتزاع. مرادنا من منشأ الانتزاع ما يؤخذ منه المفهوم من دون أن يحمل على المفهوم، من دون أن يصح حمله على المفهوم. الفوقية أخذتها من الكتاب والطاولة، لكن لا تستطيع أن تقول الكتاب فوقية والطاولة تحتية، لا يصح الحمل. فالمراد من منشأ الانتزاع ما أخذ المفهوم منه من دون أن يكون الحمل صحيحا، هذا هو المراد. وإلا منشأ الانتزاع بمعنى أن الذهن أول ما يتعرف على المصادق ومنها يأخذ المفاهيم، هذا مسلم، لكن ليس هذا بالإصطلاح والمراد من منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع في مقابل ما له ما بإزاء في الخارج. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية. وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين. النحو الأول ما كان موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق. القضية الحملية هكذا: الزوج مثلا يجب أن ينفق على الزوجة، فأخذ في موضوع وجوب الإنفاق تحقق زوجية ما. يعني ما قال الرجل يجب أن ينفق على المرأة، ما عندنا هكذا عنوان. يجب أن يتلبس أولا بعنوان الزوج وتتلبس هي بعنوان الزوجة، وبعد ذلك يترتب وجوب الإنفاق. فإذا لابد من زوجية في رتبتان مسبقة. والملكية الواقعة موضوعان لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية الصورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها. الآن هذه العبارة المنتزعة عن الأمر بالمركب، جزئية الصورة للصلاة منتزعة من نفس الصلاة أو من الأمر بالصلاة، لعل العبارة الدقيقة هي أن الجزئية منتزعة من الصلاة المأمور بها. لكن حيث إنه بالنظر إلى عالم الاعتبار لا فرق بين الأمر والمأمور، لا فرق بين الجعل والمجعول، بالنظر إلى عالم الاعتبار ما هو مجعول الشارع المقدس هو وجوب الصلاة، وما صدر عن الشارع المقدس هو وجوب الصلاة. بنظرة معينة الاعتبار نفسه المعتبر، فلذلك استعمل المصنف هذه العبارة. إذن المنتزع عن الأمر بالمركب منها، منها يعني منها ومن غيرها. هذه العبارة هون يوجد، يعني يوجد ترك متعمد لوضوحه، لا تقول مركب من هذا الجزء، مركب من هذا الجزء ومن غيره، لكن لوضوحه ترك. وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب، هذه الشرطية من أين انتزعت؟ عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. الشارع أوجب الصلاة عند الزوال، من إيجابه الصلاة عند الزوال انتزعنا أن الزوال شرط في وجوب الصلاة. ولا ينبغي الشك، بدأ المصنف الكلام بالقسم الثاني الأحكام التكليفية المتأخرة رتبة منتزعة، ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال. قلنا طبيعة الأمر الانتزاعي أنه متأخر رتبة. ما هو معنى كونه انتزاعيا؟ أنه أولا وجد عندنا منشأ الانتزاع وبعد ذلك انتزعنا منه، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه يصر المصنف عن جعل الحكم التكليفي لا عن نفس الحكم التكليفي المجعول، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من الصورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من الصورة، وبدونه لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقل. كيف صورنا الدليل؟ إما أن تفرض أن هذا الجعل المستقل للحكم الوضعي كان منفردا أو كان مرافقا لجعل الحكم التكليفي، حينئذ كل ما نطلبه من الفائدة، كل ما يطلبه المولى من الغرض، كان جعل الحكم التكليفي وافيا به. وإن أردتم أن المولى يستطيع أن يجعل الحكم الوضعي من دون أن يكون هناك جعل للحكم التكليفي، من دون يعني بمعزل تماما عن جعل الحكم التكليفي، قلنا هذا غير ممكن، ما أشكلنا باللغوية هنا، قلنا هذا غير ممكن، وبدونه لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. وبكلمة أخرى، هذه وبكلمة أخرى أصلا ليست ظاهرة في الجواب الجديد حتى تحمل على هذا، كما قلنا إن بعض الشراح حمل على ذلك. بلى قلنا هي هذه، هذا بيان آخر غاية الأمر، بيان معمق كأنما نشأ من شبهة مقدرة، هذا وضح. وبكلمة أخرى، إن الجزئية للواجب هي من الأمور الانتزاعية الواقعية، انتزاعية الواقعية يعني المنتزعة من واقع، هذا خلاف المصطلح الذي أنا ذكرته فقط على مستوى التسمية، منتزعة من واقع غاية الأمر، مرة هذا الواقع هو واقع التكوين ومرة هذا الواقع هو واقع الاعتبار، لأنه يريد أن يقول إنها منتزعة من واقع التكوين. إن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، ويوضح ويصرح الآن، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب، عالم التشريع، عالم الاعتبار، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا، كلاهما منتزع من واقع غاية الأمر، وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع، هذا منتزع من الأمر بالمركب وذاك منتزع من الوجود التكويني للمركب. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا يعني أمرا انتزاعيا منتزعا من واقع، فهي منوطة بمنشأ انتزاعها، فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالقسم الثاني.
هيدي بس هيدي نقلة من هيدي الفكرة الأخيرة، مش باين فيها شوي فراغ، يعني لازم يحط عليها دليل.
يعني لا يريد أن يقول بالضمينة الشبهة المتقدمة، يريد أن يقول ليست الجزئية كما توهم أمرا اعتباريا محضا حتى يقال إن وجودها يكفي فيه اعتبار المعتبر، بل الجزئية على ما حققنا هي أمر انتزاعي، والأمر الانتزاعي سواء كان منتزعا من وعاء واقع التشريع أو من وعاء واقع التكوين منوط ومربوط لا محالة بمنشأ الانتزاع، فلا يمكن أن يتعلق به الجعل التشريعي ابتداء، هيك بصير منسجمين مع بعض.
ابتداء
لا يمكن إيجادها، يعني بدوا لا يمكن أصل خلقها، هذه إنما تخلق بشكل تكون منوطة بأي شيء بمنشأ الانتزاع. قلت شيخنا هنا يوجد هذا فقط تسمية، تستطيع يعني هذه التسمية فقط للتسهيل، وإلا المصنف يصرح انتزاعية واقعية ما معناه، يعني منتزعة من واقع غاية الأمر، الواقع مرة هو عالم التكوين هذا الذي أنا سميته بالأمر الانتزاع الواقعي الحقيقي يرحمكم الله، ومرة وعاء الواقع هو عالم الجعل والاعتبار.
ها؟ أطلق الأمر الانتزاع الواقعي على
الواقع على الأمر الانتزاعي مطلقا، أنه منتزع من واقع غاية الأمر، هذا الواقع ما هو؟ ها؟ هذا الواقع مرة هو عالم التشريع مرة هو عالم التكوين. ننتقل الآن للحديث عن القسم الأول.
المنشأ
انتزاعه اللي هو شو؟ اللي هو الحكم التكليفي. إذن لا تستطيع أن تجعله بجعل ابتدائي مستقلا ما لم يكن مسبوقا بجعل، لا تستطيع أن تجعله بجعل مستقلا، الطريقة الوحيدة لجعله أن توجد الحكم التكليفي أولا وبعد ذلك ينتزع منه.
شو نحن
كيف تعمل الإشكال؟ هذا عين المطلب الذي نريد إثباته. الإشكال هك كان عم بيقول يا شيخنا، الإشكال هك كان عم بيقول، الشبهة هك كانت عم بتقول، وقد بينا أنه منشأ هذه الشبهة توهم أن هذا أمر اعتباري محض، وقد أثبتنا بهذا البيان أنه أمر انتزاعي منتزع من الأمر الاعتباري وليس أمرا اعتباريا. بالنسبة للقسم الأول وهو الأحكام التكليفية المتقدمة رتبة، الأحكام الوضعية المتقدمة رتبة على الحكم التكليفي، الواقعة في رتبة الموضوع للحكم التكليفي. أيضا للوهلة الأولى بحسب طبيعة هذا القسم لا يسعنا إلا أن نقول بأن هذا القسم يجعل بجعل مستقلا عن الحكم التكليفي، لا يكون جعله متأخرا عن جعل الحكم التكليفي، ولا يكون جعله واقعا في طول جعل الحكم التكليفي. لماذا؟ لأن مقتضى أخذه في الموضوع ما هو؟ تقدمه رتبة على الحكم التكليفي. فدعوى أنه متأخر رتبة عن الحكم التكليفي هذا وصف للشيء الواحد بأنه متقدم ومتأخر معه. إذن بحسب منطق الأمور، بحسب طبيعة هذا القسم، الحكم الوضعي من هذا القبيل حيث أنه يقع في رتبة الموضوع، وكل ما يقع في رتبة الموضوع يكون متقدما على الحكم التكليفي، فلذلك لا بد من فرض تعلق الجعل به قبل أن يتعلق الجعل بالحكم التكليفي. إذا جعلت زوجية فأنا أجعل الإنفاق، إذا أقرت زوجية فأنا أجعل وجوب الإنفاق. فإذا لا بد من سبق جعله على جعل الحكم التكليف، وهذا معناه أن جعله لا يكون إلا من قبيل الجعل مستقل. إذا واضح لماذا بحسب طبيعة الأمور هكذا؟ لأنه شوف الحكم التكليفي على مستوى عالم الجعل منوط بتصور المولى للموضوع، على مستوى عالم المجعول منوط بتحقق الموضوع خارجا. فعلى كل حال لا تصل النوبة إلى جعل الحكم التكليفي إلا بعد تحقق موضوعه إما في ذهن المولى أو خارجه. فلذلك إن أخذ الحكم الوضعي في رتبة الموضوع فإن هذا الحكم الوضعي سوف يكون متقدما رتبة على ذلك الحكم التكليفي، فلا بد من جعله أولا وبعد ذلك تصدر الأحكام التكليفية، وهذا بكل بطبيعة الحال يعني أن جعله مستقل عن جعل الحكم التكليفي. هذه الفكرة رغم وضوحها استشكل فيها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، الشيخ الأنصاري قدس سره. هنا ينبغي أن ننظر إلى من قال، عندما يكون المستشكل هو الشيخ الأعظم لا نستطيع أن نقول انظر إلى ما قيل. الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه استشكل في الجعل الاستقلالي في هذا القسم بما حاصله أن هذا الجعل غير ممكن أيضا، وذلك لأن جعل الأحكام الوضعية من هذا القبيل إما أن يراد الاكتفاء به عن جعل الأحكام التكليفية، وإما أن يراد ترتيب الأحكام التكليفية عليه. نظير ما تقدم قبل قليل، تريد أيها الشارع أن تجعل هذا القسم من الأحكام الوضعية، هل تجعله مستقلا عن جعل الحكم التكليفي أو معه، مرافقا لجعل الحكم التكليفي أو من دونه؟ فإن قلت نريد أن نرتب عليه أحكاما تكليفية، قلنا المولى ليس بحاجة إلى هذا الحكم الوضعي كي يرتب الأحكام التكليفية، ليس المولى بحاجة إلى أن يجعل الزوجية أولا حتى يرتب وجوب الإنفاق. من أول الأمر يستطيع أن يقول للرجل الذي أجرى العقد بينه وبين المرأة يجب عليك أن تنفق عليها، فهو يستطيع أن يتوسل لمقصوده الذي هو جعل الحكم التكليفي من دون استعانة بهذا القسم، بهذا النوع من الأحكام الوضعية. مثلا الطهارة التي هي حكم وضعي وينتزع منها حكم تكليفي وهو جواز الشرب، من أول الأمر الشارع يستطيع أن يقول الماء الذي لم يقع فيه خبثان يجوز الشرب منه، لا يحتاج إلى أن يقول هكذا، أولا أؤسس للطهارة وبعد ذلك أقول يجوز الشرب من الماء الطاهر، لا يوجد حاجة واضحة ومعلومة إلى أن يؤسس للطهارة وبعد ذلك يرتب الأحكام على حكم الطهر. هذه الطريقة نافعة، يعني الشيخ الأعظم يقول، لا يقول إنه لا يوجد هنا نفع، يقول لسنا بحاجة إليه، فوجود هذا الحكم الوضعي حينئذ كعدمه، يستوي وجوده مع عدمه، وما يستوي وجوده وعدمه فحينئذ لغوان. يكون رغلا بهذا اللحاظ. الشارع كان باستطاعته أن يقول جعلت الزوجية بينكما وإذا صرتما زوجين فيجب الإنفاق، وكان يستطيع أن من أول الأمر أن يقول بما يجب عليكما أن لا يحل لكما مثلا الاتصال، لا يحل لكما الاختلاط إلا بعقد، فإذا أجريتم العقد وجب عليك الإنفاق. فلا يتوسل هنا بجعل الزوجية أولا. فإذا هذا الغرض وهو جعل الأحكام التكليفية لا يتوقف على جعل الأحكام الوضعية أولا، فجعل الأحكام الوضعية وجوده كعدمه، وما يستوي وجوده وعدمه كان الأخوان. هذا إن أريد أن جعل الحكم الوضعي إنما هو للتوصل إلى الحكم التكليفي. الجواب حينئذ أنه كان بمقدور المولى أن يتوصل إلى غرضه هذا من دون استعانة بالأحكام الوضعية. وإن أردتم أن الشارع يجعل الملكية ولا يرتب مثلا ملكية أو الزوجية أو الطهارة أو النجاسة ولا يرتب عليها أحكاما تكليفية، فحينئذ هذا لغوان واضح. لماذا يجعل الزوجية ما دام لا يترتب عليها شيء؟ ها؟ لماذا يجعل الملكية ما دام لا يترتب عليها شيء؟ فإذا هذا الإشكال أثاره الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لإثبات أنه حتى هذا نوع من الحكم الوضعي ليس بحاجة إلى جعل مستقل. ومن هنا انتهى الشيخ الأنصاري إلى هذه النتيجة أنه لا يوجد في أحكام الشارع المقدس أحكام وضعية. الحكم الشرعي تقسيمه إلى الحكم التكليفي والحكم الوضعي هذا تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره. الحكم الوضعي ليس من أحكام الشارع، هو إما أمر ننتزعه العقل انتزاعا، وإما أنه أمر واقعي تكويني الشارع قد يتصدى للإخبار عنه. يعني مثلا الطهارة قد تكون صفة واقعية للماء، نظافة الماء من البول والدم ومشاكل ذلك، فالشارع فقط عندما يقول هذا نجس ويخبرك عن هذه الصفة الواقعية وليس بصدد التشريع لحكم وضعي. فإذا لا وجود للأحكام الوضعية، وإنما هي إما أنها أمور انتزعها العقل من الأحكام التكليفية، وإما أنها أمور واقعية تكوينية الشارع تصدى للإخبار عنها، ليس أكثر من ذلك، وإلا فلا وجود لقسم باسم الأحكام الوضعية. هذا تمام الكلام في إشكال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. المصنف طبعا لجملة من المحققين يجيب عن هذا الإشكال بما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله